بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذه الدورة العلمية في فقه الصيام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب فيها النفع والخير والبركة، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان حسنات كل من سعى في تنظيمها، وأن يجزي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير في دبي خير الجزاء على سعيهم لتنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية الطيبة. الكتاب الذي سوف يتم التعليق عليه كتاب الصيام من بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهو الحافظ المعروف العلامة المحدث المتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة، صاحب الكتاب العظيم فتح الباري، وهو كتاب الإسلام الذي فيه علوم أهل الإسلام. قال الحافظ ابن حجر كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وابن حبان. عندما يقول الحافظ بن حجر وصله الخمسة، يعني بذلك أصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، متى فرض الصيام؟ قال المرداوي في الإنصاف: فرض رمضان في السنة الثانية إجماعا، فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات إجماعا. إذن الصيام فرض في السنة الثانية بالإجماع، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. فإذا بارك الله فيكم، بخصوص أثر عمار بن ياسر لم يروه الإمام أحمد في المسند، وعلقه البخاري، علقه البخاري بلفظ: وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ورجح جماعة بارك الله فيكم من أهل العلم ومن الحافظ بن حجر أن رواية الرفع فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم معلّه، ولرواية الرفع بارك الله فيكم علة، ولكن لها شواهد، فالأقرب أنه خبر حسن، والله تعالى أعلم. مسألة بارك الله فيكم: ما حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. وقال السرخسي في المبسوط: ولا خلاف إنه يكره الصوم، ولا خلاف إنه يكره الصوم فيه بنية الفرض. والصواب أيها الأحبة الأفاضل أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين عمل محرم، لأن حديث الباب نص في المسألة. ولكن لو تلحظون أن حديث الباب استثنى إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وأيضا حديث الباب يدل على أن هذا الرجل قد صام قبل رمضان بيوم أو يومين لمعنى يتعلق برمضان، يريد أن يستبق شهر رمضان، فلذلك صام قبل ذلك بيوم أو يومين، فهذا العمل والله تعالى أعلم أنه محرم. مسألة: ما حكم صيام يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، لأن في يوم 29، نحن في يوم 29 نجزم أن يوم 29 شعبان هذا اليوم ليس من رمضان ولا نشك في هذا اليوم، أما يوم 30 يبدأ الشك من بعد الغروب، غروب شمس يوم 29، هل هذا اليوم من رمضان أو هو يوم من شعبان؟ فهو إذن يوم الشك يوم 30 من شهر شعبان. ذهب الحنابلة أنه يصام هذا اليوم إذا حال دون رؤية الهلال سحاب، أما إذا كان الجو صحوا فلم يرى الهلال فلا يصام. إذا الحنابلة يفصلون، وجمهور أهل العلم يرون تحريم صيام هذا اليوم. استدل الحنابلة فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا شعبان، واستدلوا أيضا بما جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح عند عبد الرزاق أنه إذا كان سحاب أصبح صائما، وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وجمهور أهل العلم قالوا فاقدروا له أي كملوا عدة شعبان 30 بدليل الروايات الأخرى، وهذا القول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. فإذا بارك الله فيكم، صيام يوم الشك قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه، لأنه ما صامه بنية وثيقة أنه من شهر رمضان وإنما صامه احتياطا. فإذا بارك الله فيكم، ابن بطال في شرح صحيح البخاري يقول قال ابن القصار وحجة هذا القول أن إنما نكره الصوم يوم الشك قطعا أن يكون من رمضان، أو على وجه المراعاة خوفا أن يكون من رمضان، فيلحق بالفرض ما ليس من جنسه. فأما إذا أخلص النية للتطوع فلم يحصل فيه معنى الشك، فإنما نيته أنه من شعبان، فهو كما يصومه عن نذر أو قضاء رمضان، وإنما النهي عن أن يصومه على أنه إن كان من رمضان فذاك وإلا فهو تطوع. يعني رجل متعود أن يصوم يوم ويفطر يوم، يوم 29 أفطر، يوم 30 شعبان صامه لأنه متعود أن يصوم يوم ويفطر يوم، لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يقصد الاحتياط لرمضان ولا شيء يتعلق برمضان، وإنما كان قد اعتاد صياما والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، يدخل شهر رمضان برؤية الهلال، هذه الطريقة الأولى، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن حزم في مراتب الإجماع وأجمعوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. وقال ابن قدامة في المغني فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا. وقال الزركشي في شرح مختصر الخراقي فإن رأوه وجب صيامه وهذا إجماع. والدليل على الإجماع حديث الباب، الدليل على الإجماع حديث الباب إذا رأيتموه فصوموا. طيب الطريقة الثانية لدخول شهر رمضان إكمال عدة شعبان 30، وهذا بارك الله فيكم عليه اتفاق المذاهب الأربعة، والدليل حديث أبي هريرة حديث الباب فأكملوا عدة شعبان 30 والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. حديث ابن عمر إسناده حسن، وحديث ابن عباس إسناده ضعيف. مسألة: كم العدد المعتبر في رؤية الهلال؟ ذهب الشافعية والحنابلة أنه يكتفى في دخول شهر رمضان بشاهد واحد، وفي خروج شهر رمضان سيأتينا أنه بإجماع أهل العلم لا بد من شاهدين. دليل أنه يكتفى في شهر رمضان بشاهد واحد حديث الباب، حديث ابن عمر. والدليل على أنه لا بد في الخروج من شاهدين ما جاء عند أبي داود بإسناد الحسن عن أبي مالك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال، أمير مكة كان صحابي، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. لاحظ هنا: وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فهذا يدل بارك الله فيكم على أنه لا بد من شاهدين، استثنينا بداية الشهر بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام 30 يوما فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهلاه بالأمس عشية، في آخر الشهر يعني أصبح يوم 30 رمضان صايمين، فجاء أعرابيان فشهد أنهما رأيا الهلال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. في خروج الشهر لا بد من شاهدين. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. لاحظ هنا: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. قال ابن عبد البر في التمهيد: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل، على أنه لا تقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان، إلا رجلان عدلان. طيب، مسألة: هل تقبل شهادة غير العدل في رؤية الهلال؟ يعني جاءنا رجل غير عدل مشهور بالكذب، أو رجل مغفل لا يعرف ما معنى الهلال وقال أنا رأيت الهلال، هذا بإجماع أهل العلم قوله ليس بحجة. قال النووي في المجموع: وأما الكافر والفاسق والمغفل فلا يقبل قولهم فيه بلا خلاف، ولا خلاف في اشتراط العدالة الظاهرة في من نقبله. مسألة: لو رؤي الهلال في يوم الشك، يوم 30 شعبان، رؤية بعد الزوال، يعني يوم 30 شعبان بعد صلاة الظهر رأينا الهلال، هذا قد يقع أحيانا وإن كان هذا الأمر نادر جدا. قال ابن حزم: واتفقوا على أن قال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة. يعني ما يكون هذا اليوم بارك الله فيكم 1 رمضان، لا، هذا الهلال رؤيته تكون الليلة المقبلة. وأيضا قال علاء الدين السمرقندي في كتابه تحفة الفقهاء: أما إذا كان بعد العصر فهو لليلة المقبلة بلا خلاف. والدليل على ذلك جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي وائل قال: كنا بخانقين، اسم موضع، فأهللنا هلال رمضان، منا من صام ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهله، أي رأياه بالأمس. فهذه هي المسألة. طيب، مسألة: لو أصبحنا في يوم 30 رمضان صائمين، ثم جاء الخبر أن جماعة رأوا الهلال ليلة أمس في الليل، فما حكم صيام هذا اليوم؟ بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر في التمهيد أن الناس يفطرون هذا اليوم إذا جاءهم الخبر ثبت في النهار من أن جماعة رأوا الهلال في الليل أمس. قال: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. الحيس نوع من أنواع الطعام يشبه الخبيص عندنا لكن بطريقة أخرى. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. حديث حفصة الصواب أنه موقوف من قول حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ورجح الوقف جماعة منهم أبو داود والترمذي والبخاري، البخاري يقول غير المرفوع أصح، والنسائي وأبو حاتم الرازي والدارقطني. مسألة: في الصيام لا بد من نية. نفترض أن رجل الآن في شعبان قال: أنا سأعمل حمية، فامتنع عن الطعام والشراب من أذان الفجر إلى أذان المغرب، بعد أذان المغرب قال: يا جماعة أنا نويت صيام هذا اليوم. لا يصح هذا الصيام. مثال آخر: رجل ما نوى صيام الاثنين في شعبان ونام قبل أذان الفجر، مثال يعني، واستيقظ على أذان المغرب وقال: بما أني كنت نائم إذن أنا صائم هذا اليوم. لا يصح هذا الصيام ولو كان في النفل بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني: لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوع. وقال النووي في المجموع: لا يصح صوم إلا بنية سواء الصوم الواجب من رمضان وغيره والتطوع. يعني بعض الناس مثلا يمر عليه ظرف منهمك في العمل، ما يأكل شيء من أذان الفجر إلى أذان المغرب، بعد أذان المغرب يتذكر قال: أنا ما أكل شيء إذن أنا صائم. نقول: لا يصح هذا الأمر بإجماع العلماء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مسألة: هل لا بد من تبييت النية في صيام الفرض؟ جمهور أهل العلم على استحباب ذلك، جمهور أهل العلم على وجوب ذلك وليس على الاستحباب، جمهور أهل العلم على وجوب ذلك. وذهب أبو حنيفة أنه يصح صوم الفرض إذا نوى من النهار في صوم رمضان والنذر المعين، وقال: أما القضاء والكفارة فلا بد من تبييتها من الليل. قال: والدليل حديث إيجاب صوم يوم عاشوراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فليتم بقية يومه. رد عليه الجمهور، قالوا: في حديث عاشوراء الصيام هذا فرض من وسط النهار فلا يمكن الرجوع إلى الليل، فلذلك لا دليل عليه على أن صوم الفرض تصح النية فيه من النهار، لذلك الصواب هو قول جمهور أهل العلم: يجب تبييت النية من الليل. طيب، كذلك في صيام النذر، قال الماوردي في الحاوي الكبير: أما صيام النذر والكفارة فلا بد فيه من نية من الليل إجماعا، فلا بد فيه من نية من الليل إجماعا. مسألة: هل يشترط تبييت النية في صوم التطوع؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم اشتراط ذلك، والدليل حديث الباب وآثار الصحابة الواردة في المسألة. وذهب مالك إلى وجوب تبييت النية حتى في صيام النافلة، قالوا: والدليل رواية أحمد لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فيقول: أصبح عندكم شيء؟ فتقول: لا. فيقول: إني صائم، يعني أنا صائم، فإذا كان عندكم طعام سأكل. ولكن الصواب بارك الله فيكم الروايات الأخرى، وأجيب بأن هذا اللفظ إني صائم هذا غير محفوظ. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام. وأيضا جاء عن أبي قلابة قال، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، حدثتنا أم الدرداء أن أبا الدرداء كان يجيء فيقول: هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال: إني صائم. وروى الطحاوي شرح معاني الآثار عن ابن مسعود قال: إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظر، يعني إن أشاء أن يمضي في الصيام أو يفطر. فائدة مهمة جدا: شرط الصيام في النافلة دون تبييت النية ألا يكون الإنسان قد أكل قبل ذلك الشيء أو فعل المفطرات. يعني رجل أكل شيء من الطعام بعد صلاة الفجر ثم قال: أنا سأنوي الصيام، لا يجوز، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت هذا فإن من شرطه ألا يكون الطعم قبل النية ولا فعل ما يفطره، فإن فعل شيئا من ذلك لم يجزئه الصيام بغير خلاف نعلمه. مسألة: في صيام شهر رمضان هل تكفي نية واحدة أم لابد لكل يوم من نية؟ ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور أنه لابد في كل يوم من نية، وذهب مالك وأحمد في رواية أنه تكفيه نية من أول الشهر ما لم يقطع هذه النية بمرض أو سفر. والصواب هو قول مالك وأحمد في رواية أن نية واحدة تكفي، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فائدة بارك الله فيكم: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إسناده ضعيف. وحديث سلمان بن عامر الضبي أيضا إسناده ضعيف، فيه امرأة تروي عن سلمان يقال لها الرباب بنت صليع وهي مقبولة، يعني إن توبعت وإلا فحديثها فيه ضعف. أيضا بارك الله فيكم: جاء عند الترمذي من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وأيضا هذا الحديث ضعيف، ولكن جاء عند أبي يعلى وابن حبان بإسناد رواته ثقات قال أنس: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة ماء. ولو تلاحظون أن هذا الحديث لا دليل فيه على أنه ماذا يستحب أن يفطر عليه الصائم. مسألة: هل يستحب الفطر على رطب؟ جمهور أهل العلم على استحباب ذلك، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والحنفية يرون استحباب الفطر على أي شيء حلو الطعم. ومن عجائب بن حزم يرى أن الفطر على التمر واجب وإلا فعلى ماء، قال ابن حجر وشذ ابن حزم. فائدة: الفطر على الماء واللبن والتمر جاء فيه شيء قد يستفاد منه ذلك. جاء عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت لو انتظرت. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا، يعني الشمس بعدها لم تشتد في الغروب. قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أيها الأحبة الأفاضل، الجدح قالوا أن يخاض، يخلط السويق بالماء ويحرك بالمجدح أي الخشبة، وكذلك يعني يحرك بماذا؟ يعني يحرك باللبن، إما يحرك بالماء أو يحرك باللبن، ذكر هذا ابن الأثير في النهاية. بوب عليه البخاري باب يفطر بما تيسر من ماء أو غيره. طيب، فائدة. قال ابن حجر في الفتح ونقله عن ابن عبد البر، ولم أقف عليه من كلام ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، قال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. طيب، مسألة، متى ينتهي وقت الصوم؟ ينتهي وقت الصوم بغروب الشمس. قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمع العلماء على أنه إذا حلت صلاة المغرب فقد حل الفطر للصائم فرضا وتطوعا. ومتى تحل صلاة المغرب؟ بغروب الشمس، أذان المغرب. وقال ابن رشد في بداية المجتهد وأما التي تتعلق بزمان الإمساك فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس. فائدة، العبرة بغياب قرص الشمس والتيقن من ذلك ولو كان في الدنيا شيء من الضوء أو النور، بشرط أن تتأكد من غياب قرص الشمس. بعضهم ما يعرف، يقف وراء جدار البيت والبيت مرتفع ويقول غاب قرص الشمس، لا، لم يغب قرص الشمس. فلذلك على الإنسان أن يحتاط وينتبه. علق البخاري في صحيحه وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن قيس قال ناول عمر بن الخطاب رجلا إناء إلى جنبه حين غربت الشمس فقال اشرب، ثم قال عمر للرجل لعلك من المسوفين بفطره سوف مسوفين أي يؤخر، سوف أفطر بعد قليل، سوف أفطر بعد قليل. في بعض النسخ المسرفين، سرف يعني في النسخة الأولى المسوفين سوف، وفي بعض النسخ المسرفين سرف، والمعنى واحد. فائدة، تعجيل الفطر وتأخير السحور من هدي الصحابة. قال عمر بن ميمون الأودي كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ بن حجر في الفتح. وبإجماع أهل العلم يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال ابن هبيرة في الإفصاح وأجمعوا على استحباب تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق. وقال ابن رشد في بداية المجتهد وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر. مسألة، الدعاء عند الإفطار. جاء عند الدارقطني حديث اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، والإسناد ضعيف جدا. وجاء عند الطبراني في الأوسط بسم الله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وأيضا إسناده ضعيف جدا. جاء يعني هذا أمثل ما في الباب عند أبي داود عن مروان ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والشيخ الألباني يقوي هذا الحديث، وبعض أهل العلم يعل هذا الحديث. أيضا جاء عند البيهقي من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن عمر قال، موقوف على ابن عمر، كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره، إما أن يعجل له في دنياه أو يدخر له في آخرته. فكان ابن عمر يقول عند الإفطار: يا واسع المغفرة اغفر لي. ولكن هذا الإسناد أيضا فيه ضعف. عبد العزيز بن أبي رواد يتفرد عن نافع بأشياء، يعني عبد العزيز بن أبي رواد يرويه عن نافع عن ابن عمر، ويتفرد عبد العزيز عن نافع بأشياء. مسألة: لو أفطر على الأرض ثم طارت به الطائرة فرأى الشمس بعد ذلك، لا شيء عليه. وهذه فتوى جماعة من كبار المشايخ في أيامنا رحمة الله تعالى عليهم، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. طيب مسألة: ماذا يصنع في البلاد التي يطول فيها النهار جدا أو يقصر فيها النهار جدا؟ يجب أن يصوم. لو كان النهار طوله 22 ساعة يجب أن يصوم. بما أنه يتميز النهار من الليل لا بد من الصيام، صيام النهار وإفطار الليل. والدليل قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني في بعض البلدان النهار 23 ساعة لا بد أن يصوم، إن شق عليه جدا الأمر وما استطاع وعجز فله حكم المعذور المريض فيقضي بعد ذلك. مسألة: إذا كان في بلد لا يتميز فيه الليل من النهار، وهذا موجود في بعض البلدان البعيدة جدا، فذهب جماعة من أهل العلم أنه يقدر الوقت بحسب أقرب بلد له، يعني ينظر أقرب بلد له يتميز فيها الليل من النهار فيمشي على توقيت ذاك البلد. والدليل ما جاء عند لما مسلم من حديث النواس ابن سمعان، سأل النبي سأل الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن الدجال، قالوا: ما لبثه في الأرض؟ قالوا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدره. إذن يقدرون الوقت فيصلون فيه. مسألة أو فائدة: دعاء الصائم مستجاب طيلة صومه. جاء عند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. مسألة: حكم السحور، ما حكم السحور؟ قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع على أن السحور مندوب إليه. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: أجمع الفقهاء على أن السحور مندوب إليه ليس بواجب. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمع العلماء على استحبابه ولا نعلم فيه بين العلماء خلافا. بوب البخاري في صحيحه: باب بركة السحور من غير إيجاب. قال البخاري: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. انتهى. يعني إخوان الأفاضل، وين دليل البخاري؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، ولو كان السحور واجبا لم يواصل بهم ولم يأمرهم بشيء فيه محرم بأن يتركوا السحور، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. فائدة: ابن جرير الطبري يذكر في التفسير أن الأحاديث في النهي عن الوصال متواترة، وقال: يطول إحصاؤها، ونص على أنها متواترة. مسألة: ما حكم الوصال؟ جمهور أهل العلم على تحريم الوصال، وذهب الشافعية أنه محرم لكن الصيام صحيح. وذكر ابن قدامة وهذا اختيار لبعض السلف أن الوصال مكروه وليس بحرام. والدليل حديث الباب، قالوا لو كان الوصال حراما لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل، قال أبو نوفل ابن أبي عقرب كما عند ابن أبي شيبة: دخلت على ابن الزبير صبيحة 15 من الشهر وهو مواصل، كان يواصل الأيام رضي الله عنه وأرضاه. وذهب الحنابلة أن الوصال يجوز ولكن إلى السحر، يعني من بعد المغرب ما يفطر ويواصل إلى وقت السحر ثم يأكل، ولو أفطر فالفطر أفضل. قالوا والدليل ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. والأقرب والله أعلم عدم تحريم الوصال بدليل أنه جاء عن ابن الزبير وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوصال، فلو كان محرما لم يأمرهم بالوصال. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، قال: إني أواصل إلى سحر وربي إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستغني بمناجاة الله عز وجل عن الطعام والشراب. قال: وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. مسألة: الصوم يبطل بتناول الطعام والشراب، وهذا بالإجماع، حكى الإجماع ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره من أهل العلم. فائدة: ذهب بعض أهل العلم أن المعاصي تبطل الصيام، الأوزاعي ذهب أن الغيبة تبطل الصيام، وابن حزم يرى أن المعاصي تبطل الصيام. قالوا، ابن حزم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إذن هذا ليس بصائم على كلام ابن حزم. والصواب أن المعاصي لا تبطل الصيام ولكن تنقص من أجر الصيام. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد والنسائي في الكبرى: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، فسماه صائما. وحكى جماعة من أهل العلم أن صوم المغتاب صحيح، قال ابن قدامة في المغني: الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا. وبالرشد في بداية المجتهد ذكر أن القول ببطلان الصوم بالكلام الفاحش وغيره شذوذ، فقال: وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث أي الكلام الفاحش يفطر وهو شاذ. والسلف أيضا أيها الأحبة الكرام كانوا يحفظون صيامهم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان هو وأصحابه إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا. ثم قال وعن أبي هريرة ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان: لإربه قيل لحاجته، هذا المعنى الأول، وقيل لعضوه، والأول أشهر. والبخاري أشار في الصحيح إلى المعنى الأول، قال البخاري: وقال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: غير أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء، يعني ولكنه أملككم لإربه لحاجته من النساء، فيملك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. مسألة: لو احتلم الصائم صيامه صحيح بالإجماع، حكى الإجماع الماوردي في الحاوي الكبير، قال: لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء. وقال ابن حزم في المحلى: أما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به. وقال ابن عبد البر في التمهيد: إجماعهم على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصيام. مسألة: ما حكم القبلة للصائم إذا كانت شهوته لا تتحرك؟ باتفاق المذاهب الأربعة أن عمله مكروه، خاصة إذا أكثر من ذلك فكل ما أدى إلى المحرم فهو حرام. هذا إذا كانت تتحرك شهوته، إذا كانت تتحرك شهوته. جاء عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. فإن لم تتحرك شهوته يضمن نفسه، ورجل كبير في العمر وغير ذلك، فلا حرج. لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن أبي سلمة عند الإمام مسلم في الصحيح. وقال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها، وإنما كره خشية ما تحمل إليه من الإنزال، وأقل ذلك المذي. لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من ذلك وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. فائدة: من تتحرك شهوته بالتقبيل عليه أن ينتبه لنفسه. قال ابن عبد البر في الاستذكار: لا أعلم أحدا رخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها، وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها. مسألة أو فائدة: بعضهم يرى أن من قبل ولو لم تتحرك شهوته صومه باطل. قال ابن رشد: وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يختلفوا في أن من قبل وسلم من قليل ذلك وكثيره فلا شيء عليه. وقال ابن العربي في المسالك شرح الموطأ: القبلة لا تمنع صحة الصوم ولا خلاف في ذلك. مسألة: إن كرر النظر فأنزل. ابن قدامة يقول في المغني: تكرير النظر له عدة أحوال، ألا يتعلق به إنزال، فهذا لا يفسد الصوم بلا خلاف. أن يقترن بتكرير النظر الإنزال، يعني كرر نظره حتى أنزل، قال: فهذا يبطل الصوم. ثم قال الحالة الثالثة: من كرر نظره فأمذى، قال: فهذا لا يبطل الصوم. مسألة: إن قبل فأنزل، تعمد التكرير حتى أنزل، أو لمس وتعمد تكرير اللمس حتى أنزل. قال البغوي في شرح السنة: وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. يعني يقصدون إذا فعل أشياء مستمر في هذا. وحكى الإجماع أيضا الماوردي في الحاوي الكبير وابن قدامة في المغني. أما لو استمنى الصائم فأيضا صومه باطل باتفاق المذاهب الأربعة، والدليل الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته. فإذا بارك الله فيكم، الشوكاني في السيل الجرار له كلام جميل، يقول: إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها بطل صومه، وقع من الصائم سبب حتى أمنى. قال: وإن لم يتسبب بسبب، بل خرج منيه لشهوة ابتداء أو عند النظر إلى ما يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الإمناء، فلا يبطل صومه. وهذا ضابط طيب وضابط جيد في هذه المسألة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.